بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. النقطة الرابعة من كلام المحقق البحراني قدس الله نفسه الزكية، وبها يتم كلامه على الله مقامه، هي الدليل المتقدم عند التعارض. وقد افترض قدس الله نفسه الزكية أن الدليل العقلي تارة يكون دليلا فطريا، وأخرى يكون دليلا بديهيا، والظاهر من كلماته أن الدليل البديهي أقل رتبة من الدليل الفطري. فإذا كان الدليل العقلي فطرياً وعارضه الدليل النقلي، فهنا قد استشكل قدس الله نفسه الزكية في المسألة. وأما إذا كان الدليل العقلي بديهياً وكانت بداهته ظاهرة كظهور أن الواحد نصف الاثنين، فهنا قد افترض للتعارض ثلاث صور. الصورة الأولى أن يتعارض الدليل العقلي البديهي مع دليل عقلي آخر، وفي هذه الصورة استشكل أيضا قدس الله نفسه ولم يجزم بتقديم أي الدليلين على الآخر. والصورة الثانية أن يتعارض الدليل العقلي البديهي المؤيد بدليل نقلي مع دليل نقلي، وهنا يكون الترجيح للدليل العقلي المؤيد بالدليل النقلي. والصورة الثالثة أن يتعارض الدليل العقلي البديهي مع الدليل النقلي، وفي هذه الصورة جزم قدس الله نفسه بتقديم الدليل النقلي على الدليل العقلي. ولكن ما أفاده أعلى الله مقامه ناقشه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بعدة مناقشات. المناقشة الأولى هي عدم تصور الترجيح فيما لو كان التعارض بين الدليلين العقلي والنقلي إذا كانا قطعيين. إذ المستفاد من كلمات صاحب الحدائق قدس الله نفسه الزكية أنه في هذه الصورة يقدم الدليل النقلي على الدليل العقلي، ولكن الشيخ قدس الله نفسه ناقشه بمناقشتين. المناقشة الأولى التي نحن بصددها هي عدم تصور الترجيح، وهنا غموض في مقصود الشيخ قدس الله نفسه الزكية من عدم تصور الترجيح، ويمكن أن يوجه كلامه قدس الله نفسه بأحد احتمالين. الاحتمال الأول أن تكون هذه المناقشة من باب نفي الترجيح، من باب نفي الترجيح على نحو السالبة بانتفاء الموضوع، وبيان ذلك أن الترجيح إنما هو فرع التعارض بين الدليلين، فإذا لم يكن هنالك تعارض بين الدليلين فإن النوبة ماذا؟ لا تصل إلى الترجيح. وإذا كان الترجيح فرع التعارض فالكلام هو أن الدليلين القطعيين هل يمكن أن يتحقق التعارض بينهما؟ كلا، لا يمكن تحقق التعارض بين الدليلين القطعيين. لماذا؟ لأننا لو بنينا على تحقق التعارض بين الدليلين القطعيين للزم من ذلك القول باجتماع الضدين أو النقيضين، فمن قام عنده القطع الدليل القطعي عقليا كان أو نقليا على أن النهار موجود، لو أمكن تعارضه مع دليل قطعي آخر، بحيث قام دليل قطعي آخر على أن النهار ليس بموجود، أو قام دليل قطعي آخر على أن الليل موجود، فإذا قلنا بإمكان التعارض بين الدليلين القطعيين لكان لازم ذلك القول باجتماع الضدين أو النقيضين، فنلتزم بأن النهار موجود بمقتضى الدليل القطعي الأول، ونلتزم أيضا بأن الليل موجود بمقتضى الدليل القطعي الثاني، وهذا مما لا يمكن أن يلتزم به، لذلك يمنع من القول بتعارض الدليلين القطعيين القائمين على طرفي النقيض. وضوح ذلك من البديهيات التي لا تحتاج إلى بيان. وعلى ذلك فإنما أفاده صاحب الحدائق قدس الله نفسه من إمكان التعارض بين الدليلين القطعيين، وفي تلك الصورة يقدم الدليل النقلي على الدليل العقلي، يجاب عنه أولا بأنه لا يتصور هذا الترجيح، ترجيح النقلي على العقلي. لما؟ لعدم الموضوع أساسا، فإن موضوع الترجيح هو التعارض، ولا يمكن وقوع التعارض بين الدليلين القطعيين.
والاحتمال الثاني لمناقشته الأولى قدس الله نفسه هو أنه مع الإغماض عن عدم إمكان التعارض، أصلا هو ليس ناظرا إلى هذه المسألة، وإنما هو ناظر إلى الترجيح في نفسه، هل الترجيح للدليل النقلي على العقلي مع كونهما قطعيين بحسب الفرض ممكن أو ليس بممكن؟ يقول ليس بممكن. لماذا؟ إما لأن الدليلين القطعيين بما أنهما متساويان من كل جهتين فمقتضى القاعدة فيهما هو ماذا؟ والتساقط، وليس مقتضى القاعدة هو ترجيح أحدهما على الآخر، إذ الفرض أنهما مع القول بإمكان التعارض، إذ الفرض أنهما معا ماذا؟ قطعيان متساويان، فلا وجه حينئذ لترجيح النقلي على العقلي. وإما أن مراده من ذلك هو أن الدليل العقلي هو أعلى وأقصى مراتب الأدلة، فحينما يوجد عندنا دليل فإن أقوى الأدلة أعلاها أقصاها الدليل القطعي، فإذا كان الدليل القطعي هو أعلى الأدلة والمفروض أن التعارض إنما هو بين دليلين ماذا؟ قطعيين، فلا يمكن أن يوجد ما هو أعلى من القطع ليكون مرجحا ماذا؟ لأحد القطعين على الآخر، إنما يتحقق الترجيح لأحد القطعيين على الآخر فيما لو كان ما هو أعلى من القطع يصلح أن يكون مرجحا لأحد القطعين على القطع الآخر، والفرض أنه لا يوجد ما هو أعلى رتبة من القطع، فإذا كان لا يوجد ما هو أعلى رتبة من القطع إذن لا يمكن أن يكون هنالك مرجح لأحد القطعين على ماذا؟ على الآخر. وسواء حملنا عبارة الشيخ قدس الله نفسه على هذا الاحتمال أم أننا حملنا عبارة الشيخ قدس الله نفسه على الاحتمال الأول، فإن المناقشة ماذا؟ متجهة على صاحب الحدائق. والمناقشة الثانية التي هي ناظرة إلى هذه الصورة هي أننا لو سلمنا بإمكان التعارض واحد، وسلمنا بإمكان الترجيح اثنين، نسائل ما هو الدليل على الترجيح؟ المناقشة الثانية عدم الدليل على الترجيح. ووجه هذه المناقشة من الشيخ الأعظم قدس الله نفسه لصاحب الحدائق، وجه هذه المناقشة هو أن مبنى المدرسة الأخبارية قائم على عدم ترجيح دليل على دليل آخر إلا بالاستناد إلى مرجح منصوص، وبما أن المرجحات المنصوصة لا يوجد فيها ترجيح للدليل النقلي على العقلي في صورة التعارض، فحينئذ التزام صاحب الحدائق قدس الله نفسه في صورة تعارض الدليل العقلي والنقلي بترجيح الدليل النقلي التزام بمرجح غير منصوص، وهذا على خلاف مبنى المدرسة من أن الترجيح يدور مدار ماذا؟ تنصيص الشارع على المرجح، وبما أنه لا نص فالترجيح حينئذ لا دليل عليه. ولكن المرجع المعاصر السيد الحكيم دام ظله في تعليقته على الرسائل تأمل في هذه الصورة التي افترضها الشيخ قدس الله نفسه وعلى أساسها ناقش صاحب الحدائق، وهي ماذا؟ وهي أن الشيخ قد استفاد من كلام صاحب الحدائق أن التعارض بين دليلين قطعيين، ويقول على ما تقدم منه، والحال أنه لم يتقدم في كلام صاحب الحدائق قدس الله نفسه ما يدل على أن التعارض بين دليلين ماذا؟ قطعيين، إذ أن عبارة صاحب الحدائق هي هذا: إن كان الدليل العقلي المتعلق بذلك بديهيا ظاهر البداهة فلا ريب في صحة العمل به، فإن لم يعارضه دليل عقلي ولا نقلي فكذلك، إلى أن يقول: وإن عارضه دليل نقلي فإن تأيد ذلك العقلي بدليل نقلي كان الترجيح للعقلي، وإلا فالترجيح ماذا؟ للنقلي. ولا يوجد في كلامه ما يدل على أن النقلي المعارض للدليل العقلي ماذا؟ قطعي، حتى يستشكل عليه بعدم إمكان التعارض بين القطعيين، وعلى فرض وقوع التعارض لا يتصور ماذا؟ لا يتصور الترجيح أصلا بين ماذا؟ بين القطعيين. لا يوجد في كلام صاحب الحدائق ما يدل على أن أحد طرفي المعارضة قطعي، فهذه المناقشة لاغية لانتفاء ما يدل على أساسها في كلام صاحب الحدائق. ولكن قد يدفع عن الشيخ قدس الله نفسه الزكية بأن كلام صاحب الحدائق وإن لم يكن صريحا في المعارضة بين القطعيين إلا أنه مطلق من هذه الناحية، فإنه قد أفاد بأن الدليل النقلي عند معارضته مع الدليل العقلي البديهي والذي يكون قطعيا بحسب الفرض ما لم يكن مؤيدا بدليل نقلي ومعضدا به فهو الدليل النقلي ماذا؟ مرجح عليه. كان الدليل النقلي قطعيا أم كان الدليل النقلي ماذا؟ ظنيا، لم يفصل صاحب الحدائق في ذلك، فمقتضى الإطلاق في كلامه أنه يريد تقديم الدليل النقلي على الدليل العقلي حتى لو كان الدليل النقلي ماذا؟ قطعيا، مع افتراض كون الدليل العقلي قطعيا لكونه بديهيا، فحينئذ تأتي مناقشة الشيخ لدخول هذا الشق في كلام صاحب الحدائق بالإطلاق. اللهم إلا أن يتمسك ها هنا بالقرينة الخارجية، وهي أن جلالة صاحب الحدائق قدس الله نفسه الزكية تمنع من انعقاد الإطلاق في كلامه، بحيث يرى وقوع التعارض بين دليلين ماذا؟ قطعيين. جلالة صاحب الحدائق تمنع من ذلك، إذ أن هذا لا يمكن تصوره ولا يمكن القول به من عامة الناس، فكيف يمكن تصور القول به من مثل صاحب الحدائق قدس الله نفسه على عظمته وجلالته؟ مما يعين أن يكون المعارض للدليل العقلي القطعي هو الدليل النقلي ماذا؟ الظني، وليس ما يشمل الدليل النقلي ماذا؟ القطعي. والأوجه هنا أن يقال هكذا، دققوا جيدا، إنما افترضه صاحب الحدائق إنما هو التعارض بين الدليلين، وليس هو التعارض بين القطعين. وبعبارة المحقق الآشتياني قدس الله نفسه يقول هو تقابل بين السببين وليس تقابلا بين الوصفين، فإن مثل صاحب الحدائق وأمثاله من أجلة علمائنا المحدثين أجل من أن يحمل كلامهم على التقابل بين الوصفين، فيحمل كلامهم على التقابل بين السببين. ما هو مراده من ذلك؟ يذكر علماء الأصول في بحث التعارض أن التعارض إنما يكون بين الدليلين الحجتين بالحجية اللولائية لا بالحجية الفعلية. ما هو مقصودهم من الحجية اللولائية؟ يقولون التعارض إنما يتعقل بين حجتين، بحيث لو خليت كل واحدة منهما وطبعها لكانت حجة لولا معارضتها ماذا؟ بحجة أخرى، فحجيتها حجية لولائية، يعني لولا المعارضة بالحجة الأخرى. فالتعارض بين الحجتين اللولائيتين وليس التعارض بين الحجتين الفعليتين. ليس بمعقول أن يتحقق التعارض بين حجتين ماذا؟ فعليتين، وإلا للزم من ذلك القول بأن المعصوم عليه السلام يتكلم بكلامين متعارضين وكلاهما ماذا؟ فعليان، وهذا لا يمكن تصوره. نعم يتحقق التعارض بين هذا الدليل الذي هو حجة لولا معارضته بالدليل الآخر الذي هو حجة أيضا ماذا؟ لولا معارضته بالدليل الأول، حينئذ لا مانع من تحقق التعارض بينهما. وإذا كان ذلك
فهذا يعني أن التعارض بين السببين، يعني ماذا؟ يعني بين الدليلين بما هما سببان للحجية، لا بما أنهما ماذا؟ حجتان فعلا. التعارض بين الدليلين بما هما سببان للحجية، لا بما هما ماذا؟ وصفان، يعني أنهما حجتان فعليتان. ولك أن تقول بعبارة ثالثة أن التعارض إنما هو بين الدليلين القطعيين بالقطع الشأني لا بالقطع الفعلي، يعني التعارض المفترض في كلمات صاحب الحدائق تعارض بين الدليلين اللذين من شأنهما أن تكون نتيجتهما ماذا؟ القاطع، لولا معارضتهما ببعضهما البعض. وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا مانع من وقوع التعارض بين الدليلين العقليين أو الدليل العقلي والنقلي، وإن كان كلاهما ماذا؟ قطعيين، ولكن بمعنى أنهما قطعيان بالقطع الشأني لا بالقطع الفعلي. وبذلك يوفق بين ما ذكره هؤلاء الأعلام وبين ماذا؟ وبين تعميم كلام صاحب الحدائق لمعارضة الدليل العقلي بالنقلي ولو كان الدليل النقلي ماذا؟ قطعيا. إلا أنه حينئذ تندفع عن صاحب الحدائق المناقشة الأولى من الشيخ قدس الله نفسه إذا فسرناها على ضوء الاحتمال الأول، وهو ماذا؟ وهو عدم تعقل الترجيح لعدم تحقق موضوعه. نقول كلا، الموضوع متحقق، إنما على ضوء الاحتمال الثاني للمناقشة، وكذلك المناقشة الثانية منه وهي عدم الدليل على الترجيح واردة على صاحب الحدائق. صار واضحا؟ عدم الدليل على الترجيح، فإنه لا دليل لصاحب الحدائق على ترجيح الدليل النقلي القطعي. المناقشة الثالثة من الشيخ قدس الله نفسه الزكية لصاحب الحدائق أعلى الله مقامه، هي عدم الوجه لاستشكاله في التعارض بين الدليلين العقليين، فإنه قد مر علينا بأن صاحب الحدائق يلتزم في صورة التعارض بين الدليلين العقليين يتوقف في المسألة ويستشكل ولا يقدم أحد الدليلين على ماذا؟ على الآخر. والشيخ تعجب منه وبين وجه التعجب، فقال بأن مقتضى القاعدة حينئذ هو ماذا؟ هو تساقط الدليلين العقليين، فلما استشكلت وتوقفت في ذلك؟ ولكن يمكن أن يبرر استشكال صاحب الحدائق قدس الله نفسه الزكية، وذلك بأن يقال إن منشأ الاستشكال عند صاحب الحدائق هو التشكيك
في شمول دليل الحجية وإطلاقه للدليلين العقليين المتعارضين وعدم شموله إلا لأحدهما. فبناء على أن دليل الحجية يشمل الدليلين المتعارضين معا، فالقول بالسقوط حينئذ ماذا؟ متعين، إذ أنهما معا حجتان ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فماذا؟ يتساقطان. ولكن إذا بنينا على أن دليل الحجية غير شامل لهما معا، لا يتسع لهما معا، بل أحدهما هو الحجة فقط، فحينئذ ماذا؟ لا يمكننا الجزم بتساقطهما معا، مع أن أحدهما ماذا؟ حجة بحسب الفرض والآخر ليس بحجة، فكيف يقال بتساقط الحجة واللا حجة معا؟ فبما أنه يشك في إطلاق دليل الحجية، لذلك يمكن التشكيك في تقديم أحد الدليلين العقليين على الآخر أو تساقطهما. فما أفاده الشيخ الأعظم في مناقشة صاحب الحدائق من أن مقتضى القاعدة هو القول بالتساقط، إنما يتم على ضوء ما ذكرنا، ولكن لصاحب الحدائق أن يشكك في شمول ماذا؟ دليل الحجية وإطلاقه للمتعارضين معا. وأما المناقشة الرابعة وهي المهمة، فهي أن صاحب الحدائق قد أفاد بأنه إذا تعارض الدليل العقلي الفطري وليس البديهي، انتهينا من الدليل العقلي البديهي، إذا تعارض الدليل العقلي الفطري مع الدليل النقلي فقد استشكل في تقديم أيهما على الآخر. وتعجب منه الشيخ قدس الله نفسه الزكي أيضا، ثم عطف على تعجبه مطلبا ونكتة، وهي أن إثبات وجود الصانع إنما يستفاد من الدليل العقلي الفطري أو من الدليل العقلي البديهي الذي هو دونه أو من الدليل العقلي الضروري المنتهي إلى البداهة. وكلام الشيخ هنا أيضا غامض، لم يعلم ما هو مقصوده من هذه العبارة، لذلك اضطربت كلمة الشراح والمحشين في بيان مقصود الشيخ، بل كثير منهم تجاوزوا هذه النقطة. هنا الشيخ يقسم أدلة إثبات الصانع إلى ثلاثة مستويات، أعلى وأوسط وأدنى. أعلاها الدليل الفطري، طبعا هذا على مباني علمائنا المحدثين قدس الله أسرارهم، أعلاها الدليل الفطري والموجود عند جميع البشر ولا يتخلف فيه اثنان، ولو سلمت الفطرة عن الدسائس لكانت توصل جميع الخلق إلى ماذا؟ إلى الصانع سبحانه.
فأقوى الأدلة وأظهرها وأوضحها هو دليل الفطرة، هذا المستوى الأول. المستوى الثاني الدليل العقلي البديهي من قبيل أن الأثر يدل على وجود المؤثر، فإن هذا الدليل دليل عقلي بديهي، ولذلك فإن العوام والعجائز يتمسكون بهذا الدليل من غير صعوبة، فهم بمجرد أن يلتفتوا إلى موضوعه ومحموله يصدقون بالقضية ويرتبون الأثر عليها. والقسم الثالث من أدلة إثبات الصانع وهو أدناها الأدلة الضرورية المنتهية إلى البداهة، فكما مر عليكم في علم الكلام أن قسما من أدلة إثبات الصانع هي ما تتوقف على بطلان الدور والتسلسل، فهي أدلة ضرورية ولكنها تنتهي إلى ماذا؟ إلى البداهة، إذ أن بطلان الدور والتسلسل بديهيان، وكل ما قيل في أدلة إبطالهما مدخول، ولكن دليل البداهة يكفي لإبطالهما. حينئذ نقول ما الذي يريده الشيخ من الإشارة إلى هذه الجملة؟ مر علينا سابقا في كلام المحقق الاسترابادي وتبعه المحدث الجزائري واستحسنه صاحب الحدائق قدس الله نفسه، مر علينا أن المشكلة في الاعتماد على الدليل العقلي عند المحدثين هي أن الدليل العقلي كثير الخطأ، كثير الخطأ، ولذا لا يعتمد عليه. وحينئذ نقول إذا تعارض الدليل العقلي الفطري مع الدليل النقلي، فهل أن الدليل العقلي الفطري مقدم على الدليل النقلي أم أن الدليل النقلي مقدم أم يتوقف في ذلك كما صنع صاحب الحدائق؟ إن كان مقدما فلا إشكال عندنا في البين، وإن كان الدليل النقلي مقدما أو كان ذلك محل إشكال، فمنشأ الإشكال ما هو؟ منشأ الإشكال هو عدم الجزم بماذا؟ بسلامة الدليل العقلي الفطري عن الخطأ، ولذلك لعدم الجزم يستشكل في تقديمه على الدليل النقلي. وإذا كان الأمر كذلك فيلزم سقوط جميع الديانات والشرائع. لما؟ لأن عمدة الأدلة عند الأخباريين على إثبات الصانع هو ماذا؟ هو الدليل العقلي الفطري، فإذا كان يقبل طرو الخطأ عليه فلا يبقى دليل على إثبات الصانع، وبذلك تسقط جميع ديانات السماوية لا يمكن إثباتها. فهل يمكن لصاحب الحدائق أن يلتزم بذلك؟ هذا مغزى ما أراد أن يبينه الشيخ في هذا المطلب، صار واضحا؟ فإذا ما أفاده صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه محل المناقشة والتأمل ولا يمكن التسليم به. نقرأ هذا المقدار. قال بسم الله الرحمن الرحيم: احنا ما قرأنا من كلام صاحب الحدائق شيئا، صحيح؟ نعم
لم نقرأ من الرجل.
وممن وافقهما على ذلك في الجملة المحدث البحراني في مقدمات الحدائق، حيث نقل كلاما للسيد المتقدم في هذا المقام واستحسنه، إلا أنه صرح بحجية العقل الفطري الصحيح. فإذا صاحب الحدائق زاد على ماذا؟ زاد على المحدث الجزائري باستثناء العقل الفطري، فذاك استثنى العقل البديهي وهذا زاد عليه باستثناء العقل الفطري، وكأنه هنالك ترق يعني من كلام المحدث الاسترابادي الذي عمم الكلام لمطلق الدليل العقلي إلى صاحب الأنوار النعمانية الذي استثنى الدليل العقلي البديهي إلى صاحب الحدائق الذي وسع الدائرة قليلا، وحكم بمطابقته للشرع ومطابقة الشرع له. وهذا أيضا من المعضدات لتعجب ماذا؟ لتعجب الشيخ من الاستشكال في تقديم الدليل النقلي على العقل الفطري. فإذا كان العقل الفطري مؤيدا بالشرع ولا يفترق عنه، فحينئذ إذا كان موجودا كيف يستشكل في تقديمه على كل دليل؟ عموما ثم قال: لا مدخل للعقل في شيء من الأحكام الفقهية من عبادات وغيرها، ولا سبيل إليها إلا السماع عن المعصوم عليه السلام، لقصور العقل المذكور يعني الفطري عن الاطلاع عليها. فإذا كان العقل الفطري قاصرا فما هو دونه ماذا؟ أشد قصورا. ثم قال: نعم يبقى الكلام بالنسبة إلى ما لا يتوقف على التوقيف. وقلنا هذه هي النسخة الراجحة، لا نسخة ما يتوقف على التوقيف، وبينا المقصود من هذه العبارة. فنقول: إن كان الدليل العقلي المتعلق بذلك، بذلك يعني ماذا؟ يعني بما لا يتوقف على التوقيف، وإلا في تلك الموارد فالدليل العقلي في يعني الموارد الشرعية ما تتوقف على التوقيف، دليل عقلي أصلا لا حجية له حتى تصل النوبة إلى التعارض. إن كان الدليل العقلي المتعلق بذلك بديهيا ظاهر البداهة مثل الواحد نصف الاثنين، فلا ريب في صحة العمل به، وإلا فإن لم يعارضه دليل عقلي ولا نقلي فكذلك. وإن عارضه دليل عقلي آخر فإن تأيد أحدهما بنقلي كان الترجيح له وإلا فإشكال. إذا كان دليلين عقليين ولا معضد لأحدهما فهنالك إشكال في تقديم أيهما. وإن عارضه دليل نقلي فإن تأيد ذلك العقلي بدليل نقلي كان الترجيح للعقلي، إلا أن هذا في الحقيقة تعارض في النقليات، وإلا فالترجيح للنقلي وفاقا للسيد المحدث المتقدم ذكره وخلافا للأكثر. هذا بالنسبة إلى العقلي بقول مطلق. أما لو أريد به المعنى الأخص وهو الفطري الخالي عن شوائب الأوهام الذي هو حجة من حجج الملك العلام، وإن شذ وجوده في الأنام ففي ترجيح النقلي عليه إشكال ولا أدري. هذه مناقشة الشيخ، كيف جعل الدليل النقلي في الأحكام النظرية مقدما على ما هو في البداهة من قبيل الواحد نصف الاثنين، مع أن ضروريات الدين والمذهب لم يزد في البداهة على ذلك. لا، كلامه في تقديم الدليل في تعارض الدليل العقلي البديهي مع الدليل النقلي، هذا كلام صاحب الحدائق. شوفوا شنو قال: إن كان الدليل العقلي المتعلق بذلك بديهيا ظاهر البداهة
فلا ريب في صحة العمل
به، إن لم يعارضه.
لا، بعدين قال وإلا،
يعني وإلا،
يعني وإلا لم يكن ظاهر البداهة فيكون مثلا فيه التعارض، أما إذا كان ظاهر البداهة.
عفوا نعم، وإلا بديهيا ظاهر البداهة، وإلا نعم إذا لم يكن بديهيا صحيح. بلي نعم، ولذلك ها ولذلك قالوا كما في حاشية المعروفة بحاشية رحمة الله على الرسائل، قالوا بأن هذه العبارة ليست ثابتة في نسخة الشيخ قدس الله نفسه، هذه العبارة ليست ثابتة في نسخة الشيخ قدس الله نفسه، ولعله هنا أكو إشارة أيضا في الهامش إلى ذلك. إيه؟ فهذه تكون خارجة. والعجب مما ذكره في الترجيح عند تعارض العقل والناقل، كيف يتصور الترجيح في القطعيين؟ وأي دليل على الترجيح المذكور؟ هذه مناقشة، هذه الثانية. ثالثة، وأعجب من ذلك الاستشكال في تعارض العقليين من دون ترجيح، مع أنه لا إشكال في تساقطهما، وكذلك الأعجب أيضا، ولعله يريد أن يترقى في التعجب، يعني وأعجب من ذلك وفي تقديم العقل الفطري أيضا هذا يكون أعجب وأعجب، وإن كان العبارة غير ظاهرة لكن أقول لعل ذلك، وفي تقديم العقلي الفطري الخالي عن شوائب الأوهام على الدليل النقلي، مع أن العلم بوجود الصانع جل ذكره إما أن يحصل من هذا العقل الفطري أو مما دونه من العقليات البديهية، بل النظريات المنتهية إلى البداهة. فلو استشكل في تقديم الدليل العقلي الفطري لكان معنى ذلك اتهامه بإمكان وقوع الخطأ فيه، وبذلك تسقط ماذا؟ يسقط أهم أدلة إثبات الشرائع، فإذا لم يصلح هذا للاستدلال وهو أظهر الأدلة عند الأخباريين فلا يبقى دليل حينئذ، والذي يقتضيه النظر يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.